بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الثالث من أسباب المشهورات هي الخلقيات، وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك. يقول هذه مثل ما سبق التأديبات الصلاحية تسمى بالآراء المحمودة، وأيضا تطابق عليها آراء العقلاء، لكن شو الفرق بين التأديبات الصلاحية وبين الخلقيات؟ التأديبات الصلاحية تطابق عليها آراء العقلاء لأجل الحفاظ على النوع الإنساني والمصلحة العامة، لكن الخلقيات لأن الخلق الإنساني يحكم بذلك. زين، مثل أن الشجاعة حسنة، وأن البخل قبيح. هذا ما له علاقة بالمصلحة العامة وبالفساد العام، هذا لولا، إنما الخلق هو الذي حكم بذلك. يعني لو مثلا صارت الناس جبناء يختل النظام، وتسمى الآراء المحمودة أيضا وهي حسب تعريف المنطقيين. شوف لاحظ، قال حسب تعريف المنطقيين لأنه ما راح يرتضي هذا الرأي. ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم، وقبح الجبن والبخل. والخلق ملكة في النفس، صفة راسخة في النفس، تأتي للإنسان بصعوبة وتزول عنه صعوبة، مو بسهولة بعد. اي الان مثلا ملكة الورع او ملكة التقوى، هذه ما تجي للانسان من يوم وليلة، تحتاج الى ممارسة على العبادة وعلى الطاعة وعلى الامتثال. كذلك الاخلاق ملكة، الأخلاق الفاضلة، الصفات الحميدة، حتى تصير عندك ملكة، أي صفة من الصفات، صفة الكرم، صفة الشجاعة، لا بد من الاستمرار حتى تحصل عند الإنسان صفة راسخة في النفس وتزول عنه بصعوبة، تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه، يعني إلى درجة يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة، خلاص يصير عند الفعل يحصل بلا تكلف، يصير سجية من سجايا. يقول لك احنا عادتنا الكرم، عادتنا الشجاعة، عادتنا التبسم وساعة الصدق مثلا. كالكرم فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل، بغير مقابل، حتى يحصل منه الفعل بسهولة من غير تكلف. فهذولين المنطقيين شو يقولوا؟ يقولوا سبب شهرة الأخلاق الفاضلة هو أنها ملكة راسخة في النفس، فلذلك صارت مشهورة بين العقلاء. يجي المظفر يرد عليهم، يعني أحين رحمكم الله ما تصير الأخلاق مشهورة إلا إذا صارت ملكة. افترض ناس ما عندهم ملكة الشجاعة، يعني ما يمدح الشجاع، الجبان ما يمدح الشجاع، وما يصير بين الجبناء أن صفة الشجاعة أمر محمود، صير. فمو منشأ شهرة الأخلاق هي الملكات النفسانية. قد أنا أمتلك الأخلاق، جماعة تمتلك الأخلاق وتصير مشهورة عندها الأخلاق، وجماعة ما تمتلك الأخلاق الفاضلة مع ذلك تجد أن الأخلاق الفاضلة مشهورة بينهم. هذه اللولة ليه شهرة؟ فمو شهرة وجود الملكات عند النفس وما موجودة، هذه اللولة، وإنما الكلام هو الضمير، يرجع إلى ضمير الإنسان هو الذي يحكم بأن هذا الشيء حسن وهو فاضل وخلق محمود، وأن هذا الشيء ليس بحسن. أقول هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعنى، يعني يكون ملكة باعتباره داعيا للعقل العملي إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه. الملكة تدعو العقل العملي الذي يدرك أن هذا ينبغي فعله وذاك ينبغي تركه. ولكن إذا وقفنا وتأملنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، بل القليل منهم ممن يتحلى بها الأخلاق الفاضلة بهالمعنى اللي يمتلكها اللي تصير عنده ملكة، هذه عند جماعة معينة مو عند الجميع. خوف مع ذلك مشهورة عند اللي عندهم أخلاق ولا ما عندهم أخلاق يروا أن الأخلاق فاضلة، مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل، فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة. وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب، ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن، لا، ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها، يعني لو كان الخلق مشهور بسبب وجود الملكة زين لحكم الجبان بحسن الجبن. ليش؟ لأنه يمتلك الجبن، وقبح الشجاعة لأنه لا يمتلكها، والبخيل يحكم بقبح الكرم لأنه لا يمتلكه، وحسن الإمساك، والكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب، وهكذا. والصحيح في هذا الباب أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها وقبائحها، وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علماء الأخلاق الحديث، وقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء الأخلاق، النفس اللوامة في القرآن، وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم. فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دقيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه، ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين فاعل الفضيلة، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها عن الأفعال، فهي تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه. كسائر قوى النفس تتفاوت في الأفراد قوة وضعفة. يعني هذا الضمير عنده قابلية أن ينمو، أنت إذا نميته كل ما أنبك توقفت عن فعل الرذيلة، أما إذا لا والله يأنبك مع ذلك أنت مصر على فعل الرذيلة وتسكت الضمير وتتغافل الضمير، فورا يخبو ويضعف الضمير. كذلك العقل، إذا الإنسان دائم مشغل فكرة، دائم يحرك فكرة، دائم يفكر، صير حرارة التفكير موجودة عنده، لكن إذا لا والله ما يفكر، بارد هذا اللولا، فلما يجي يفكر في شيء معين يشوف صعوبة، صح لولا. ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر بل هي من خاصة الخاصة، صفوة هم الذين يكونون أصحاب أخلاق عالية. نعم الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه، كما أن الخلق عام لا يحصل له وإن كان له ذلك الإصغاء إلا بتكرر العمل واتخاذه عادة حتى تتكون عنده ملكة الخلق التي يسهل معها الفعل، وبالأخص الخلق الفاضل، فإن أفعاله التي تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد ورياضة، لأنها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات، وليس الظفر إلا بعد الحرب. الانفعاليات شيء ينفعل منه الإنسان، أمور تنفعل منها النفس، زين هذه تصير من البديهيات بعد هذه اللولا، وتصير أمور مشهورة، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام كالرقة والرحمة والشفقة والحياة والحياء والحياة والحياء والأنفة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة، وذلك اتباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة، بل الجمهور بغريزة يحكم بقبح تعذيب ذو الروح مطلقا وإن كان لفائدة، حتى لو يشوف الشاة تذبح زين مع أن فيها فائدة يصير عنده شيء من الرقة والرحمة، ينفعل تنفع النفس. لولا أن تصرف عنه الشرائع والعادات، لو ما أن الشرع قال له ترى هذا شيء حلال وما فيه شيء، ولا كان يعتبره شيء قبيح. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى، ويعني برعاية الأيتام والمجانين لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، كما يحكم بقبح كشف العورة لأنه مقتضى الحياء، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الحمية والغيرة، إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الناس. العادات أو العاديات زين أمور صارت مشهورة بسبب العادة، لأن الناس اعتادوا على ذلك، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام والضيف بالضيافة والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها. والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة لأهل بلد أو قطر أو أمة أو جميع الناس، فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة، فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة غير مشهورة عند غيرهم، بل يكون المشهور ضدها. مثلا الآن إحنا لو شيخ هني مثلا فصخ عمامته، فصخ غطرته، زين عادي الوضع طبيعي، لكن شيخ في البلد واصل بعث خارج واصل مقام عالي يصلي جماعة شيء حاصر الرأس، الناس تستهجن هذا الشيء. صح لا؟ عادة. والناس يمدحون المحافظ على العادات ويذمون المخالف المستهين بها سواء كانت العادات سيئة أو حسنة. فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها، ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه. لأن الآن لو يدخل شيخ المطعم ويأكل في النجف عادي الوقت طبيعي بعمامته ما يضر. أو في إيران شيخ مثلا راكب دباب وراء مرته طبيعي، تروح بلد ثاني لا، العادة تختلف. ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة، اللباس الذي يوجب شهرة الإنسان طبعا على بعض الآراء. والظاهر أن سر التحريم هذا الظاهر بعد مو العلة، شنو العلة الحقيقية ما الله العالم، أن لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن منافيات المروة مضرة في العدالة على بعض الآراء أيضا، كالأكل حال المشي في الطريق العام. واحد يمشي وهو يأكل يقولك هذا منافي للمروة، تختل العدالة. أو السوق أو الجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلك، شيخ بعمامته وطاب القهوة ويشيش ويعمر. وما منافيات المروة إلا منافيات العادة المألوفة. الاستقرائيات هي أمور تقبلها الجمهور بسبب قضية أو قضيتين، حصلت استقراء ناقص صارت منبوذة أو صارت محمودة. مثلا تطلع لك إشاعة ترى الفيمتو في سرطان، مثلا هو التانج في سرطان، تشوف كلهم يبطلوا من هذا. وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد ممل. زين هذا يعني قد بعض الأفعال تكررها مو مملة، مثل الآن التعزية خطاب الحسينية أو التدريس مثلا، مو هم بعد يوصل الواحد إلى مرحلة يمل شوي ويرد يعود. وأن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما، إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا الاجتماعية والأخلاقية ونحوها. وكثيرا ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضية حتى تشتهر، بس مثال مثالين فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقد ظاهر لها. إذا ما قدروا ينقضوها ويفسروها بالتفسير الصحيح تشتهر، كتشاؤم الأوروبيين من رقم 13. شوف فندق مثلا ما في طابق 13 أو الغرف ما في رقم 13 من قضية أو قضيتها، لأن واحدا منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم. وكتشاؤم العرب من نعاب الغراب وصيحة البومة، من يشوف بومة أو غراب قال لا الظاهر اليوم مو خوش يوم. زين مع أنه لما تروح قوم مثلا ما شاء الله من الغربان، ما شاء الله من البوم، وما حد تشائم ولا شيء، الوضع طبيعي والحياة ماشية. ومثل هذا كثير عند الناس. الوهميات نقرأ شيء منها. الوهميات يعني الخيالات، أمور يتخيلها الإنسان يتوهمها الإنسان، مو الوهم ذاك اللي ذكرناه في مقابل الظن الاحتمال البسيط، لا، المراد من الوهم أمور من نسج الخيال. مثلا تقول تعال قعد في غرفة مظلمة ويا ميت، يقول لك يمكن الميت هذا يقوم عدل. زين، مع ان العقل شنو؟ العقل يقول لك بعد هذا ميت، اذا قعد انا صار حي، هذا اللي هو ميت شلون يتحرك بالعقل، لكن الوهم يقول لك لا سبحان الله ما تدري يعني يمكن يتحرك وخلاص ويعتقد ويصل لمرحلة البداهة عنده. والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة، وراح يأتي معنى الصرفة. تارة تكون وهمية صرفة من نسج الخيال، ترى لا تكون ممزوجة بالحس، وهذا سيأتي. وهي قضايا كاذبة، لأن الوهم يقضي بها قضاء شديد القوة، مع أنه كذبة، كذبة النفس مختلقتنها، لكن كذبة قوية حتى تتغلب على العقل. غالبا ما الوهم يتغلب، يتغلب على العقل، فلا يقبل ضدها، ضدها وما يقابله حتى مع قيام البرهان على خلافها. فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان، ولكن الوهم يعاند ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه كما ألفه، ممتنعا من قبول خلافه. البرهان يقول له الشكل وهو لا، يألف ما توصل إليه الوهم. ولذا تعد الوهميات من المعتقدات، يصير عنده اعتقاد جازم، لكن يعتبر هذا من الجهل المركب، وإن كان في اعتقاد جازم لكن هو جهل المركب. ألا ترى أن وهم الأكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه، مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، والعقل يقول لك المكان هو المكان، عاد في ليت لو ما في ليت، فإن المكان هو المكان في الحالين، وليس للظلمة تأثير فيه يوجب الضرر أو الهلاك. ويخاف أيضا من الميت وهو جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع، ولو عادت إليه الحياة فرضا فهو إنسان مثله كما كان حيا. عدلوا لا، وقد يكون من أحب الناس إليه. أمه ميتة زين، لا يقول يمكن تقعد، سبحان الله يخاف. ومع توجه النفس إلى هذه البديهة العقلية ينكرها الوهم ويعاند، مع أن هذه بديهة عقلية أن هذا الميت ما يتحرك، لكن الوهم يعاند ويكابر فيستولي على النفس، فقد تضطرب من الظلمة ومن البيت، لأن البديهة الوهمية أقوى تأثيرا على النفس من البديهة العقلية. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر، جرب نفسك واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. السنة شلون أنت تتصورها؟ تتصورها شكل من الأشكال الهندسية، دائرة أو مستطيل أو مثلث أو أي شيء. زين، تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لابد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيامها بشكل محسوس من الأشكال الهندسية. تأمل في نفسك جيدا أنه لابد أن نتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو غير منتظمة، زين، أو مضرسا يعني فيها ضروس بعدد الشهور، أو شكلا مضلعا متساوي الأضلاع، أو غير منتظم في أضلاع أربعة أو أكثر أو أقل، مع أن السنة ودورة أيامها وشهور من المعاني المجردة غير المحسوسة، هي شيء معنوي يعني ما له علاقة بالحس، عدلو، لكن أنت مزجت بالحس، عدلو، صار توهمك ممزوج بالحس، وهذا واضح للعقل. غير أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه في أيام طفولته من حيث لا يشعر، ويبقى وهمه معاندا مصرا على هذا التمثيل الكاذب. ولعلم الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره، ولكنه لا ينفك عنه في سره. وإنما أذكر هذا المثال لأنه يسير لا خطر في ذكره، وهو يؤدي الغرض من ذكره. والسر في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم إلا لابسا ثوب المحسوس، وإن كانت له قابلية إدراك المجردات عن الحس كقابليته لإدراك المحسوسات، كما أنه يستطيع أن يدرك المحسوسات يستطيع أن يدرك المجردات. فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات يعني ممزوجة الوهم مع الحس، فإن العقل يصدقه فيها فيتطابقان في الحكم كما في في الأحكام الهندسية. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك لا يكونان في محل واحد فيتطابقان العقل مع الوهم. يعني أحيانا الوهم زي الممزوج بالحس يتطابق مع العقل. وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة غير الممزوجة بالحس، هذا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.